عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ذكر المرحوم العلامة المجلسي رحمة الله عليه في بحار الأنوار الروايات في علل غيبة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد ذكرت في مجموع الروايات علل منها خوف قتله يغيب لمخافة أن يقتل. الثاني في بعض الروايات قال عليه السلام في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سنن جميع الأنبياء في غيباتهم فكما أن بعضهم يغيب مدة فلا بد أن يغيب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مدة. الثالث أنه يغيب عجل الله تعالى فرجه الشريف لئلا يكون في عنقه بيعة لطاقية زمانه. ليش؟ لأنه لو كان في عنقه بيعة فإذا خرج وهجم وقتل يقال له لما مثلا خالفت البيعة. وفي بعض الروايات ذكر أن بعض المؤمنين كانوا في أصلاب الكفار فإذا خرج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لابد أن يقاتل ويقتلهم، فإذا قتلهم يقتل ما في أصلابهم من الشيعة من المؤمنين، إذا لم يقتلهم فهو يخرج لاستقرار العدالة ولانهدام الكفار. يغيب لا يخرج حتى خرج جميع المؤمنين الذين كانوا في أصلاب الكفار. هذه الوجوه الأربعة في الروايات ذكرت. ولكن قال العلامة المجلسی رحمت الله علیه فی بحار نقلا من الشیخ توسی رحمت الله علیه، قال الشیخ علاما نقله المجلسی رحمت الله علیهما، قال الشیخ لا علت تمنع من ظهوره علیه السلام الا خوفه على نفسه من القتل، علت الغیبه فقط و فقط منحصره في خوفه من القتل. ليش؟ لأنه لو كان غير ذلك لما صاغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى، فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله سبحانه وتعالى. قلت صباحا في بحث الأصول باللغة الفارسية أنه أني لا أفتهم لماذا ذكر الشيخ التوسي على الله مقامه مع جلالته وتسلطه وفي الروايات على الروايات وتضلعه في الفقه في الروايات، لما ذكر أن علة الغيبة منحصرة في الخوف من القتل، مع أنه صرح في الروايات بعلل آخر كعدم كون البيع في عنقه، عدم موت المؤمنين الشيعة الذين كانوا في أصلاب الكفار، ومن أن سنة الله تعلقت بوجود سنن الأنبياء السابقة في المهدي ومن سننهم غيباتهم، لماذا ذكر هكذا؟ أنه قدس سره زعم أن سائر العلل يرجع إلى تحمل المشقات، وكأنه تخيل مثلا أن الإمام عليه السلام صار غائبا للفرار عن أذية الناس أو أذية الطواغيت، وقال ما يفر الأئمة عليهم السلام من تواقيت زمانهم لأجل الأذية وتحمل المشقة، إذ تحمل المشقة والأذية يوجب عظمة منزلتهم، يوجب أنهم كانت منازلهم عند الله رفيعة عظيمة. لا معنى لأن نقول أنه يغيب خوفا من المشقة والأذية. وأنا أتعجب كيف قال شيخ التوسي رحمة الله عليه هكذا، مع أن العلامة المجلسي رحمة الله عليه في هذا الباب ما نقل رواية ولو ضعيفة دالة على كون الحكمة في غيبة المهدي هو عدم تحمل المشقة، عدم تحمل الأذية. ما ذكرت هذه العلة في الروايات؟ العلل التي ذكرنا وقرأنا آنفا لا يرجع واحد منها الى هذه العله. لماذا جناب الشيخ الطوسی لماذا لم تكن العله للغیبه مثلا عدم البيع في عنقه اجل الله تعالى فرجه الشريف او الوجوه الاخر. و ان الامام عليه السلام كل الائمه سلام الله عليهم اجمعين من مولانا امير المؤمنين الى امامنا العسكري سلام الله عليه كانت البيع في عنق في اعناقهم لطواقيت زمانهم، يعني من دعبهم ومن تفعيمهم الطواقيت أننا لا نريد الهجوم الخروج الحركة. بالنسبة إلى الأئمة الماضية سلام الله عليهم أجمعين هذه البيعة لا بأس بها، لأنهم ما داموا عاشوا وما داموا كانوا حيين أحيا لم يبارزوا لم يقاتلوا لم يخرجوا. ولكن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من وظيفته الخروج، فإذا كان ظاهرا قبل الخروج وكانت البيعة في عنقه ميسر له أن يخرج، لأنه إذا خرج أول كلمة تقال له أنك لماذا خالفت البيعة. إذا لم تكن بيعة في عنقه لصار شهيدا ليقتله الأعداء. حتى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في أوائل شهادة النبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جاء إليه 14 نفر أو أكثر فقالوا يا أمير المؤمنين يا علي أنا مهيئون و يريد أن نقاتل أن نقسم على أول ظالم ظلم حق محمد وأول محمد لعنة الله عليه وعلى تابعيه. قال عليه السلام لا، فقط قولوا في المسجد له هل تدري أن النبي قال علي وسيي، قولوا هذا الكلام فقط، لا تخاصموا لا تبارزوا. حتى مولانا ابو عبد الله الحسين سلام الله عليه قال انا لا اخرج احتراما لصلح أخيه الحسن سلام الله عليه، مع أن معاوية لعنة الله عليه تخلف عن عقد الصلح عن الشروط، ولكن مع ذلك قال لم أخرج أنا مقيد. أما إذا قيل قال الإمام عليه السلام فإني لا أبايع مثله، قلت البيع له معنيان، تارة يراد من البيع السكوت عدم الخروج، عدم المقاتلة. أخرى يراد من البيعة الاعتراف والإذعان بأنك خليفة. إن مثلي لا يبايع مثله، يعني أنا لا أبايع معك بهذا المعنى. أنا أقول أنت خليفة جائر، أنت غاصب لهذا الحق، ولكن لم أخرج، لم أقاتل، لم أقسم عليه، لم أخرج. قال لم أخرج عشرا ولا بترا، ما خرج على يزيد لعنة الله عليه. أهل الكوفة دعوه قولوا تعال هنا وكن رئيسنا حاكمنا. قال الإمام عليه السلام حيث أنهم يدعونني أنا أخرج إلى الكوفة لا للعشر وال يعني لإقامة الدين جدي، مثل الآن إذا مثلا الناس انتخبوني قال أنا أدخل في العمارة بقرض إحياء الدين، لا أنا ما خرج الإمام عليه السلام على يزيد لعنة الله عليه وقال إني لم أخرج عشرا ولا بترا. والشاهد على ذلك بعدما سد الطريق جناب الحر رحمة الله عليه على الإمام عليه السلام قال أنا أرجع أرجع. أول سهم رمي يوم عاشوراء من قبل الأعداء، مو من قبل الإمام الحسين عليه السلام، ما كان له قيام. نعم الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا بهذا المعنى، الإمام المجتبى عليه السلام صالح وقبل تقبل الخلافة لمصلحة، الإمام الحسين عليه السلام قال ما أكتب الصلح، عقد الصلح، ما أتقبل خلافتك ولكن لا أخرج. الإمام الصادق سلام الله عليه، إمامنا الرضا، كل الأئمة عليهم السلام، ما كان في طيلة حياة الأئمة عليهم السلام فكر الخروج والقتل والمبارزة بالنسبة إلى تواقيت زمانهم. ولكلام الشيخ التوسي رحمة الله عليه تتمة إن شاء الله باكر أو يوم آخر.
بالنسبة للأهمية اللي ذكر بالنسبة إلى غيبة الإمام وجود حكمة يختلف عن كأنما مسألة العلة، فعما كشف من الروايات من العلل لم يكشف إلا علة واحدة وهي الخوف من
لا لا لا، كل هذه المطالب الروايات
استفدت بشيء، بس هذه وجود حكمة ليست في علل، ولعلهم يفرق بين وجود الحكمة وبين العلل.
نكتة دقيقة فنية ولكن ما أفتهم، إذ في بعض الروايات سئل عن حكمة الغيبة قال للخوف للخوف، في بعض الروايات لأي العلة، لأن فيه سنن الأنبياء. العلة والحكمة مفهومان مختلفان،
خصوصا شيخ من الرواية التي فضلت بها الحين بالنسبة إلى سنن الأنبياء، هي عبرت الرواية أن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، وقلت ولم جعلت فداء، قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه.
نعم
كان ما نتكلم عن العلة.
نعم
تالي سأل الراوي قلت فما وجه الحكمة في غيبته، يعني كأنما يفرق بين وجه الحكمة وبين
لا لا، يعني العلة الأساسية. هذه الرواية قرأنا قبل أنا يعني العلة الأساسية ما يجوز لنا أن نكشف وتظهر بعد ما ظهر عن جلال الله، كما تظهر علة ثقب السفينة قتل الغلام بعد مفارقته. قال صاحب الأرض رحمة الله عليه في المضاربة: إذا ضارب أحد مالك أو مالكان مع عامل واحد واشترط بعض الربح للآخر، مثلا مالكان يريدان عقد المضاربة مع عامل واحد، أحد المالكين يقول أضاربك على أن يكون الربح بيني وبينك بالتنصيف بشرط أن يكون أشر من ربحك للمالك الآخر. قال صاحب العروة: هذه المضاربة صحيحة، هذا الشرط نافذ، ما كان مخالفا للكتاب ولا السنة. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: تارة يكون الشرط شرط الفعل، أضاربك بشرط أن تعطي عشر من ربحك إلى المالك الآخر، لا بأس. ليش؟ لأن الإعطاء والهبة فعل جائز، يمكن أن يشترط هذا الفعل الجائز ولا يكون خلاف السنة. وأخرى يشترط عشرا من الربح للمالك الآخر بنحو شرط النتيجة، شرط النتيجة، قال هذا الشرط مخالف للكتاب. ليش؟ لأن النماء تابع للأصل، ما يصير أن يكون النماء دخل في ملك من لم يكن له أصل المال. وقال رحمة الله عليه صاحب العروة: إذا استشكلنا في عقد الشركة، مثلا إذا استشكلنا في كون الشريكين عقد عقدا شركة وقال نص من الربح، مثلا ربع لي، أكثر من النص من الربح لي، كان المال لهما متساويين، قال ولكن ربحي أكثر، ما يجوز، لأن النماء تابع للأصل. قال صاحب العروة: أن النماء تابع للأصل لو خلي عقد الشركة وتبعه بلا اشتراط شيء آخر، أما لو اشترط شرطا فلا يكون هذا الشرط مخالفا للعقد ولا للسنة. ثم قال رحمة الله عليه: حتى حتى لو استشكلنا هذا الشرط في عقد الشركة فلا نستشكل في عقد المضاربة. ليش؟ لأن عقد المضاربة دلت على تخلف النماء عن الأصل. قال الإمام عليه السلام: الربح بينهما، المال للمالك والربح للعامل. للعامل لا إشكال في هذا الشرط في عقد الشركة، أما لو استشكلنا فلا يمكن أن نستشكل في عقد المضاربة. ليش؟ لأن عقد المضاربة منصوص تخلف النماء عن فيه تخلف النماء عن أصل المال. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: هذا الشرط فاسد في عقد الشركة وفي عقد المضاربة، ومفسد في عقد الشركة وفي عقد المضاربة. لا يقال كما قال صاحب العروة إن المضاربة منصوص منصوصة. قال السيد الخوئي: الروايات الواردة في المضاربة تدل على كون الربح بين العامل والمالك، إنما تجيز على دخول الربح في كيس العامل فقط. أنت تقول بدخول الربح في كيس المالك الآخر، لا تدل الروايات المضاربة على هذا المعنى. نعم، نحن خرجنا عن هذه القاعدة، نخرج عن هذه القاعدة بمقدار مدلول النص، ولذا فصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة. قد يناقش في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه قال المستشكل إن كلام السيد الخوئي بكلا شقيه مخدوشون، يعني ما قال من جواز اشتراط شرط الفعل مطلقا ممنوع، وما قال من عدم جواز شرط النتيجة مطلقا ممنوع. قد يمكن أن نقول بجواز شرط النتيجة كما يمكن أن نقول بجواب حرمة شرط الفعل بعدم جواز شرط الفعل. ونقض على السيد الخوئي، قال: النماء تابع للأصل. نعم، قال نعم. قال: ينقض عليك يا سيد الخوئي مسألة، هل تجيز اشتراط بيع دار بشرط أن تكون منافع الدار للبايع سنة أو شهرا أو ستة أشهر، يجوز أو لا؟ قال: أبيعك هذا البيت، هذه الدار، بشرط أن أسكن في هذا البيت مدة شهرا سنة، أو بشرط أن تكون المنافع لي. هل يجوز أم لا؟ قطعا يجوز. كيف؟ أنت قلت لا يجوز شرط النتيجة، ثم قال لابد وأن نشوف إلى ملاك الحكم تارة يجعل الشارع الإباحة للفعل لوجود الملاك فيه، يعني الملاك كان موجود في كون هذا الفعل سائغا. مثلا الشخص الوسواسي إذا أراد أن يصلي صلاة الفريضة قال الله، يقطع كلامه بالشدة بالصعوبة يكبر، مع أن هذا الشخص إذا أراد أن يصلي نافلة قال الله أكبر. قيل له ما الفرق؟ هذه تكبيرة الله أكبر. قال عادة الإنسان يضع في موضع الشدة والصعوبة عند الإلزاميات. الآن يمكن أن أجلس في هذا المكان أتكلم 6 ساعات، ولكن إذا قال شخص أنا آمرك بالتكلم 6 ساعات ولو تخلفت لأعاقبك وأشد العقاب، كان هذا العمل صعب. فتارة يكون الملاك في كون الفعل سائغا، في هذا المورد ما يجوز شرط الفعل، لأن مفاد المؤمنون عند شروطهم أن مفاده هو أن هذه القاعدة ليست مشرعة ولا توجب الملاك، يعني ليس هكذا أن نقول الشيء ربما لا يكون فيه الملاك وأن الشرط يوجد فيه الملاك، أو ليس لنا أن نقول أن الفعل الفلاني فيه ملاك ولكن الاشتراط يوجب ملاكا آخر يزاحم مع ملاك الأول. فإذا كان في الفعل في ترخيص الفعل ملاكا فما يجوز أن نشترط فعله على الغير خلاف الشرع، بلا فرق بين كون الشرط شرط فعل أو شرط نتيجة. ولكن هذا المعيار تشخيصه صعب، كثيرا ما لا يمكن أن نفتهم من الأدلة هل الملاك موجود فيه مع الاشتراط أو بلا اشتراط، فلابد أن نشوف الأدلة. إذا افتهمنا أن الملاك فيه مطلقا بلا فرق بین صورت الاشتراط و بین صورت عدمهی. میجوز لنا ان نشترط و هذا الشرط یکون مخالفا للکتاب مخالفا للشرع سواء کان شرط فعلا او شرط نتیجه. فاذا لم نفتهم من الروايات من الادله لابد و ان نرجع الى السيره العقلائيه، هل العقلاء يرون في هل ملاك مطلقا مع الشرط او بلا شرط او لا يفتهمون. هكذا استشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه. قلت ما قال هذا المستشكل من الأمور الصعبة قد يفهم أن الإنسان أن هذا الكلام غلط غير تام، ولكن لا يدري من أين استشكل. في بعض الروايات ظاهرا في زمن إمامنا الهادي سلام الله عليه أو أحد من الأئمة الطاهرين عليهم السلام، جاء شخص إلى المتوكل لعنة الله عليه وقال أنا زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام. قال جناب زينب ماتت ولو كانت حيتان كان عمره تقريبا قريب من 200، أنت شاب. قال إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله مسح بيده المبارك رأسي وكلما بلغ سني إلى 40 تسير أسير شابة. قال المتوكل لعلماء البلد أنتم لابد أن تجيبوا. قالوا جناب متوكل كذبت تكذب. قال أدري نعم، ولكن كيف أفهمها، كيف أعلمها وهي تدعي مطلب غلط قطعا ولكن ما أدري من أين أقول. هذه المطالب التي قال هذا المستشكل أقول أولا ما نقضت على السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا النقض غير تام غير وارد. ليش؟ لأن السيد الخوئي مدعى أنه ميسير التبعيض بين المنافع وبين الأصل المال، حتى تقول تنقض بهذا النقض، بل هو يدعي ميسير دخل النما في ملك غير مالك في ملك من لا يملك أصل المال. اتفاقا ما نقضته مطابق لكلام السيد الخوئي. ليش؟ لأنه يقول أنما تابع للعين، هذه الدار كانت ملكي منافعها كانت ملكي أنا أملك نفس الدار ولا أملك منافعه نعم أنت إذا تريد النقض لابد أن تنقض ببيت يعني قال أنا أشتري بيتا بشرط أن تكون منافعه لك لابد أن تنقض هكذا يعني أنت تشتري بيت البيت تدخل في ملكك والمنافع تدخل في ملك الغير ابتداء هذا النقض مورد الكلام والسيد الخوئي قال له النقض الذي ذكرته هو مجمع عليه لأنه ما قال السيد الخوئي ما أريد ما يجوز التفصيل قال في المضاربة أصل المالي أشترت أصل المال دخل في ملكي والنماء المال دخل في ملك الآخر بلا تمليك آخر النقض في غير محل هذا ما ذكرت بالنسبة إلى النقض وأما ما ذكرت بالنسبة إلى الملاك هو نفس ما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم والسيد الماتن وجميع العلماء كبراً كليةً متفق عليها وهي أنه لو كان للحكم إطلاق يدل على ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع مطلقا ولو مع اشتراط خلافه قطعا يقول كل الفقهاء هذا الشرط فاسد مخالف للشرع وكبرى أخرى وهي أنه لو يفهم من الدليل ثبوت الحكم للموضوع في حد نفسه بلا اشتراط شيء آخر لو خلي وتبعه فاشتراط خلافه جائز عند الكل عند الكل لا نقاش لا اختلاف بين الفقهاء في الكبريين إنما الكلام وكل الكلام في ضابطة التشخيص هل مثلا هذا العقد المضارب الربح بينهما داخل في تلك الكبرى أو في تلك الكبرى أنت تقول إذا افتهمنا أن الملاك هل تريد من كلامك ما قلت فهو مسلم لا بأس به إذا تريد شيئا آخر ما افتهمتم ما افتهمته. لابد أن توضح تبين حتى أفتهم. إنما الكلام في الصغرى إذا ادعيت أن مناسبات الحكم والموضوع والسيرة العقلائية قد تعين هذه الصغرى لا بأس. السيد الخوئي يلتزم، السيد الماتن يلتزم. الآن اختلاف السيد الماتن والسيد الحكيم رحمة الله عليهما أعلى الله مقامهما مع السيد الخوئي في أين؟ لماذا؟ قال السيد الماتن الحب الروايات في الشركة ظاهرها ثبوت الحكم للموضوع لو خلي بتبعه. قال السيد الخوئي لا، الرواية تدل على كون الربح لهما ولو مع الاشتراط. أو السيد الخوئي يقول أنما تابع للأصل ولو مع اشتراط الخلاف. السيد الماتن رحمة الله عليه يقول أنما تابع للأصل لو خلي وتبعه بلا اشتراط الخلاف. ما جئت بشيء جديد لو تريد غير هذه المطالب التي قلنا واستشكلنا وناقشنا ما نفتهم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذه المناقشة. وقد يناقش في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه بنحو آخر استشكل عليه بإيرادات لعل متعددة، فبعقلي القاصر وببالي الفاطر لا يرد واحد من هذه الاستشكالات من هذه الإيرادات على السيد الخوئي رحمة الله عليه.